صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا قيام الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الفقر، اللهم افتح لنا باب رحمتك، انصر علينا غزاء علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في التوثيقات العامة، وبدأنا بالتوثيق الأول في مسألة أصحاب الإجماع، وميزنا بين مسألة أصحاب الإجماع وما سميناه مشايخ الثقات. يعني عنوان مشايخ الثقات قد يرد في الدرج لكن ليس عنوانا موجود كما نشوف إن شاء الله. نحن سميناه مشايخ الثقات، يعني روايات صفوان وأصحابه، حتى نميز عن مسألة أصحاب الإجماع. كان مسألتين يعني كل واحدة لحال، كليا لحال، بحثها لحال، طريقتها لحال، منهجيتها لحال، نتيجتها واحد، كل واحدة لحال. أصحاب الإجماع إذا الله وفقنا اليوم مرة وبكرة نكون خالصين من هذه القاعدة، 18 شخصا ورد فيهم أنهم أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عنهم وعلى تصديقهم. مش معنى الكلام أجمعت العصابة، استغفر الله، وليس الطائفة، ما في ولا كلمة طائفة، مش موجودة. أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. طبعا الكلام وين؟ أن قلنا الكلام في نقطتين عليه الصلاة والسلام. ما معنى كلمة تصحيح ما يصح عنهم؟ والثانية في حجية هذا الإجماع المنقول، يعني أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، هذا إجماع منقول، كم هي حجية، ما هو مدى حجية هذا الإجماع المنقول؟ مش الإجماع المنقول كأساس، هذا مسألة أصولية، هذا الإجماع اللي احنا فيه. أما كلمة تصحيح ما يصح عنهم فقلنا فيها ثلاثة احتمالات، احتمالات الثلاثة. الأول تصحيح، احنا عاملين الأول أو ثاني مش عارف، بس إنه حتى بخليه هون كمان، تصحيح تصحيح الراوي وتصحيح المروي وتصحيح من يروى عنه، توثيق الراوي وتوثيق المروي وتوثيق من يروى عنه. ثلاث احتمالات، إما بمعنى جلالة الراوي وجلالة قدر الراوي، بيانه قديش مهم يرحمه الله، تعبير تعظيم الراوي وبيان جلالته وبيان، هذا احتمال. الاحتمال الثاني تصحيح ما يصح عنهم، يعني كل رواية تروى خلاص هذا هو، مجرد أن يصل السند إليهم بعد ما نفكر، عليك السلام الله،
بعد ما ذهب عليه بعض المعاصرين،
وهذا ما ذهب عليه كثير بعض المعاصرين والجالسين ومعنا والحاضرين، من شهد منهم الدرس بعض الشاهدين أيضا. لكن قلنا الظاهر، إحنا الظاهر هذا التعبير، يعني يصح ما يصح عنه. والاحتمال الثالث هو توثيق من يروى، من يروون عنه، يعني 18 إذا روى عن شخص فهو ثقة، يعني بالقبيل لا يروون إلا عن ثقة، تصحيح ما يصح عنهم يعني لا يروون إلا عن ثقة. وذكرنا أيضا أن مثل جلالة الراوي سنعتمدها في بيان هذه المسألة، في تصحيحها، في بيان شيء عن تصحيح الراوي ما يصح عنه. وأقصينا احتمال وثاقة كل مروي، وكنا نتكلم في الاحتمال الثالث اللي هو بقوة لا يرون إلا عن ثقة، تصحيح ما يصح عنهم يعني لا يرون إلا عن ثقة، هؤلاء 18 لا يرون إلا عن ثقة، هذا الاحتمال الثالث. السيد خوي رحمه الله نفى هذا الاحتمال الثالث بأمرين. الأمر الأول قال هذا خلاف ظاهر اللفظ، تصحيحه ما يصح عنهم، هذا واحد. اثنين، الرد الثاني أن هؤلاء روى عن ضعاف، قطعا ضعاف وليس احتمالا، ذكرت لكم يعني هلا من قبيل وهب بن وهب اللي هو قطعا كذاب، يعني فروى عنه. طيب شو بنعمل؟ هم يعني هذه القاعدة مخترقة باعتراف من نقل هذا الكلام، باعتراف من نقل هذا الكلام، هم نقل هو روى عنه طبعا. هنا صار عندي إذن دليلان على بطلان الاحتمال الثالث، هما عدم ظهور اللفظ في ذلك، ثانيا الرواية عن الضعاف. فإذا بطل الأول، إذا بطل المروي وبطل الثالث لا يرون إلا عن ثقة، تعين تفسيره في بيان جلالتهم. هيك السر. أما بطلان الاحتمال الثالث يعني لا يرون إلا عن ثقة، كلام السيد خوي في المسألة الأولى يعني في الدليل الأول نسلم به. كلمة يعني تصحيح ما يصح عنهم ليست ظاهرة في أن بمعنى أنهم ما يصح تصحيح ما يصح عنهم توثيق من يروون عنهم، ما في هيك ظهور. هذا نسلم به، هذا واحد، هذا كلام مين؟ هذا للسيد خوي، هذا نسلم به. أما الثاني، الدليل الثاني هو الرواية عن الضعاف، فلا نسلم، فلا روى عن الضعاف بلا شك، الصغرى نسلم بها، لكن الكبرى لا نسلم بها. ليس كل رواية عن ضعيف تؤدي إلى إسقاط القاعدة وبطلانها.
هو
قال هكذا،
هو روايتهم صحيحة حتى لو روى عن ضعاف، يعني الموضوع مش توثيق الضعيف، تصحيح الرواية.
لا، احنا عم نحكي الآن بالاحتمال الثالث. هو رد الاحتمال الثالث، ما هو لا يرون إلا عن ثقة.
هو
إيه؟ يعني فكيف ردينا؟
عن ضعاف مش معناته إنه الرواية مثلاً مش صحيحة.
بغض النظر عن الرواية، لا، الرواية عن ضعاف ليس معناه أن القاعدة قد احترمت. لا، كل من روى عنه زرارة فهو ثقة، مش هذا الاحتمال الثالث؟ كل من روى عنه معروف من خربود يونس بن عبد الرحمن فهو ثقة، هذه عموم. طب هذا يونس قد روى عن ضعاف، وصفار روى عن ضعاف، وزرارة روى عن ضعاف، وإلى آخره روى عن ضعاف، كلهم لعل الجميع روى عن ضعاف، يعني 18 واحد روى عن ضعاف. طيب هل يسقط الرواية عن ضعاف؟ تسقط هذا العموم، هذه القاعدة كلامهم. السيد خوي رحمه الله ماذا قال؟ قال الرواية عن ضعاف تسقط القاعدة، هذا الدليل تبعه. لو روى عن ضعاف، مش عن روى عن ضعاف،
في حياته روى عن ضعاف.
فإذا الآن كلام وين؟ في النقطة الثانية
عندنا 10 مرات
مولانا روى عن ضعاف، ولكن ممكن من قراءة أخرى، عنه قراءة أخرى بصحة الحديث.
يعني عم نحكي عن عن الراوي لا عن المرويات. ماشي 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 ماشي، خلينا نكمل. فإذا كلام وين؟ كلام وين؟ في هذه القاعدة، عندي قاعدة عامة، كل من يروي عنه أصحاب الإجماع 18 أو 19 هو ثقة أو لا. هل كلام بها النقطة في الاحتمال الثالث للتصحيح؟ احنا شو هنعمل؟ رح نقول لسيد خوي رحمه الله أن روايتهم عن ضعاف لا تسقط القاعدة، لو كانت قاعدة طبعا. احنا منه لا نسلم بها، لأن أساسا اللفظ غير ظاهر، تصحيح ما يصح عنه مش وارد، مش هي معناته. لكن هو استدل على إسقاط القاعدة، على إسقاط الاحتمال الثالث، بأنهم قد روى عن ضعاف، بذكر بعض الضعاف للفين الآخر. فالكلام اليوم بها نقطة، هذه خلينا نخلص النقطة اليوم، لأن نقطة جدا مهمة.
أنت إنهم لا يرون إلا عن ثقة، لما نثبت إنه روى عن كذاب، روى عن كذاب، ما سقطت القاعدة.
هذا كلامه. إذا روى عن هذا كلام سيد الخوي رحمه الله. إذا
هذا فرض أنها قاعدة بعد أول كلام.
لا أنها قاعدة. لا سلم ولا
صحيح. قبل أن نبين هالمسألة، فسيد الخوي استدل بها الكلام. قبل أن نبين هذه المسألة، لا بأس ببيان مقدمة، مسألة مهمة جدا لم تطرح كمسألة، لأن لم أجدها في مكان، لكنها مسألة مهمة في ليس فقط في مطلبنا، في مطالب كثيرة بعلم الرجال وغير علم الرجال، بعلم الأصول أكثر من علم الرجال، وهي التالية: متى تسقط العمومات العام؟ متى يسقط؟ إذا قلت لك أوفوا بالعقود، ثم تبين في عقد 2-3 لا يجب الوفاء بها، هل تسقط العام؟ بعبارة أخرى، العمومات متى تسقط؟ متى يكون تخصيصا ومتى يكون إسقاطا؟ يعني إذا أنا قلت لك أوفوا بالعقود، ثم تبين أن هناك عقد لا يجب الوفاء به، متى يكون عدم وجوب الوفاء بعقد واحد إسقاط لهذا العموم؟ ومتى يكون تخصيصا، متى يكون اسقاطا لهذا العموم، ومتى يكون تخصيصا لهذا العموم. هذه مقدمة لابد منها قبل أن نبدأ أن نبين سكلان سكلان، مقدمة جدا مهمة. لم أجد أحدا يبحثها، إذ أنا حسب علمي طبعا يعني كبحث مستقل ولا موجودة، مش أن من اخترع من عندي لا. فنقول متى يكون الاستثناء من العموم مسقطا له، ومتى يكون تخصيصا له. في التطبيق هنا طبعا إذا كنا مسقطا له يعني العموم راح
مسخ،
إيه
خصصت
فرد. في التطبيق هنا نقول هل الرواية رواية بعض أصحاب الإجماع عن الضعفاء يسقط عموم أنهم لا يرون إلا عن ثقة، كما ذكر السيد خوي رحمه الله الرواية عن بعض الضعاف تسقط العموم؟ فقولنا كل من روى عنه زرارة ثقة، هل يسقطه روايته عن أحد الضعفاء؟ واحد أو عشرة مثل بعض، واحد أو عشرة مثل بعض، يعني ما من عام إلا وقد خص. ريحنا في هالمسألة يا أولا. قبيلة قبيلة ما إلها، عم بين ما إلها علاقة بشيء. قبيلة قبل بيان هذه المسألة والمختار فيها لابد من مقدمة صغيرة بس انتبهوا لها جيدا. إن المتكلم عندما يصدر عنه حكم منصب على موضوع عام، عندما يصدر عنه أكرم العلماء حكم وجوب متعلق بالإكرام، يعني وجوب الإكرام منصب على موضوع عام اللي هو العلماء، عندما يصدر عن المتكلم الآمر حكم منصب على عموم، لابد عندما يتكلم الآمر يعني قبل السامع، يعني في آمر في سامع، عندما الآمر يتكلم لابد من ملاحظة ملاك يكون هو سببا للحكم. يعني لابد الآمر يقول أكرم العلماء بده يلاحظ في مصلحة في إكرام العلماء، يجب أن يكون هناك مقتضي يعني عالم الاقتضاء عالم المصالح، يعني يتصور المصلحة يريدها يصدق بها، كما يقولون الشوق يشتاق إليها مش عارف شو هالمراحل توصل بالنتيجة، يأمر يصدر أمره بإكرام العلماء. شايف في مرحلة سابقة وهي تصور الملاك، ملاك الحكم، فلا بد من وجود ملاك في كل فرد من أفراد العام. من هنا يأخذ العقلاء بأصالة العموم، عشان هيك بياخذوا بالعموم. ليش؟ يعني كلمة عندما أقول أكرم، إذا كلمة العلماء الفقهاء أو العالم أكرم العالم، أصالة العموم ليش بياخذوا فيها يعني كل فرد فرد؟ لأنهم يرون أن الملاك موجود في كل فرد، كلما وجد العنوان وجد الملاك، ومن هنا يأخذ العقلاء بأصالة العموم لظهور اللفظ في كل أفراده. لحد الآن واضح ما في مشكلة. ولو أراد المتكلم هنا بعض الفقهاء، يعني عندما قال أكرم الفقهاء أكرم العلماء، لو أراد البعض يعني دون يعني بعض دون الآخر لوجب عليه بيان ذلك، وحينئذ يكون الاستثناء إذا قيد قال أنا أريد البعض دون الآخر، إذا قال أكرم علماء إلا زيدا أريد البعض يعني قالوا علماء بس زيد لا، يكون كلمة زيد تقييد الاستثناء يكون قيدا للموضوع حينئذ. إذا أراد البعض كان سباب الحكم عليه يكون قيد للموضوع. فلو قلت أكرم العلماء يعني بعض الأصوليين، مرة بتذكر أنا أعجب أنه كيف يصير استثناء ولا يتغير الملاك أو الموضوع، كيف يصير هالنقطة هاي لأجل بيان ما تساءل هذا الرجل من الأصوليين يعني الفاضل، لأن
قد يكون الموضوع نفسه هو لكن في معنى أتى معنى
من السؤال. المسألة الثانية هلا نشوف. فلو قلت أكرم العلماء وأردت خصوص العدول لوجب علي أن أقول الآمر يقول أكرم العلماء العدول، وإلا أكون مقصرا في البيان. أنا قلت لك أكرم العلماء مقصودي خصوص العدول، أنا أكون قصرت في البيان. بعد ذلك بعد ما تمام من هذه إن لابد أن يبين، لو كان الأمر لو قال الآمر أكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا، وكان استثناء، وكان استثناء متصلا لا منقطعا. كلمة متصل هيك استطراد بسيط في النحو إلى معنى، وفي الأصول لها معنى آخر. في النحو مقابل منقطع، يعني ما وجدت أحدا إلا وثبا، قالوا أنه استثناء منقطع، وهذا منصوب دائما إذا تتذكر. أما الاستثناء المتصل يمكن يسموه متصل، ما رأيت أحدا إلا زيدا يسموه
متصل. هذا منقطع،
جاء القوم إلا حمارا منقطع، لأنه متصل في النحو يعني المستثنى
من
جزء من المستثنى منه، المنقطع المستثنى من غير جنسي. فسجد الملائكة إلا إبليس، هذا منقطع. ولكل منهما أحكام، يعني المنقطع منصوب دائما، أما المتصل فيكون بحسب الجمل إلى آخره، يمكن يكون مرفوع منصوب إلى آخره كله. فكلامنا هون مرادنا في المتصل مقابل منقطع، كل هكذا أكرم العلماء إلا زيدا، وكان الاستثناء متصلا، يعني أن زيد جزء من العلماء، أحد أفراد العلماء، يعني من جنس العلماء، من موضوعه، مش إنه من أساسه مش عالم. إذا كان متصلا بالمعنى النحوي فإن خروج زيد ليس خروجا موضوعيا، أي لم يخرج عن كونه من العلماء بعده عالم، بل هو خروج حكمي، يعني بعض الموضوع موجود بس حكم، إلا خرج عن حكم الإكرام، رغم أنه عالم، رغم أنه ثبوت الموضوع. فإذا بس معناته فعنوان العالم يصدق عليه، وبالتالي يصدق عليه ملاك الحكم، يتضمن ملاك الحكم. هل تنفعنا إن شاء الله كثير هونيك، لأن مصلحة الحكم وملاكه تدور مدار العالمية، يعني مدار أنه عالم، مدار هذا العنوان. نعم خرج عن حكم الإكرام، ليش؟ يعني زيد لماذا خرج عن حكم الإكرام؟ لوجود ملاك آخر بيكون ينافس ويزاحم ملاك الوجوب، يعني كان فاسقا مثلا، فلو أكرمته أشجع الفسق ساعات، كان ظالما لو قلته ها سمينا معنسة، يعني كان هناك مزاحم للمصلحة. فإذا كانت مصلحة عند فيه فخرج من تحت الحكم، بس الموضوع بعده. ولذلك الموضوع وملاك الموضوع أيضا موجود، هذه النقطة ملاك الموضوع أيضا موجود، يعني هو عالم فلو أكرمته بتشجع العلم، لكن بالنسبة لهذا الإنسان بخصوصه هو ظالم أيضا، فلو شجعته فلو أكرمته صار في مشكلة، فيستثنى من حكم العام لتغلب المفسدة على المصلحة. في تزاحم بين الملاكين، ككوني فاسقا مثلا أو ظالما، ولذا فمصلحة الإكرام زاحمها مفسدة تكريم الفاسق والظالم، فخرج الحكم مع خرج حكما مع بقائه عالما، يعني الموضوع بعده هو عالم لم يخرج عن علميته، أي خروج الحكم مع بقاء الموضوع. ولذا هي مسألة أصولية لحد الآن، لا يصح الاستثناء من العام في المخصص غير المنقطع إلا بعد مع وجود مزاحم، يعني خروج ملاكي، خروج حكمي، عفوا خروج حكمي ومزاحم ملاكي، خروج عن الحكم ووجود مزاحم في الملاك حتى يخلي الحكم الآخر، يعني حتى يطلعوا عن الحكم. هذا بالنسبة لمين؟ للمتكلم. يعني قلنا تارة بالنسبة للمتكلم، تارة بالنسبة للسامع. أما بالنسبة للسامع، أنا عم بسمع، فيصح الاستثناء عنده مع احتمال المبرر العقلائي. هذه نقطة لم يتطرق إليها أحد، لم أجد بهذا التعبير، يعني لكن مهم، مهم جدا، مع احتمال المبرر العقلائي للاستثناء. أنتوا تأملوا فيها جيدا المسألة، شوفوا إذا صحيحة أو لا، تأملوا فيها، وإلا سقط العموم عند السامع. يعني هذا المميز بين التخصيص والإسقاط.
الملاك غير
ملاحظ. عند السامع شاف عموم، يعني في ملاك موجود، فإذا سقط عند السامع اعتبره السامع اعتبر السامع الآمر كاذبا أو المخبر كاذبا اعتبره اعتبر عموم معنوي. فلو كان خبرا لكان كاذبا
بالمتصل.
والنتيجة أنه مع احتمال المبرر العقلائي لرواية زرارة مثلا عن ضعاف إذا ما نطبق الموضوع ها. لا يسقط كل من روى عنه زرارة فهو ثقة. هاي نقطة. يعني مثلا عندما مش عندي عموم مش هيك قالوا هني أصحاب الإجماع كل من روى عنه زرارة فهو ثقة لا يروون إلا عن ثقة. إذا روى لا إذا روى زرارة عن واحد أو عن نص واحد من دون مبرر لهذه الرواية الخبر سقط العموم سقط. ولاحظوها في حياتنا. لو قلت لك أن سماحة الشيخ لا يدخل محلا يبيع القرآن مثل البعض في الجامعة قلت لك فلان متدين مؤمن صالح طيب طاهر محطاط لا يدخل محلا يبيع الخمر ثم يوم من الأيام أنا مارق الشارع فوجدته يدخل محلا يبيع الخمر وجدت فلان كيف قالوا لي أنه لا كيف قيل لي أنه لا يدخل محلا يبيع الخمر كيف فعل؟ أنت يسقط عندك العموم كله هذا كله مش صحيح. شوف دخل إلى هذا المحل لكن إذا كان هناك مبرر عقلائي للدخول كإنقاذ طفل أو إنقاذ مال عم يلاحق واحد بده مصاري منه عم يركض هذا الآهم لأبي هذا المحل دغري طب عليه مثلا إنقاذ طفل أو إنقاذ مال أو من المبررات العقلائية للدخول إلى هذا المكان تشوف قالت له لا معقول بعده إذا كان المخبر صادقا يبقى العموم على عمومه يعني ما لا يسقط العموم عندك. فإذا المائز بين المبرر والمسقط هو الاستثناء المستثنى إن لم يكن عن مبرر عقلاء أو عن احتمال مبرر احتمال كيف أسقط العموم حتى لو كان عن واحد. أما إذا لم يكن عن مبررين إذا كان عن مبررين لا يسقط العموم وإن لم يكن عن مبرر أسقط العموم.
الاحتمال المبرر والعلم بالمبرر
يكفي الاحتمال أن تشوف عقلائيا هيك مش ضروري أن أعلم يعني يكفي أن والله الشيخ أنا بعرف الشيخ السيد متدين مثلا أو بعرف المخبر صادق شوي ثقة في الكلام شوي دخل فلان قال لي لا يدخل إلى مكان يباع فيه الخمر شوي شفت فلان احتمال أن فلان دخل لأجل إنقاذ مال يكفي في عدم إسقاط العموم احتمال مبرر. هكذا أنا شايف العقلاء كعمل وطبعا نتبع سيرة يعني كلام العقلاء هنا أو سيرتهم في ذلك دليل وحجة لأن أصل حجية الظهور ناشئ من العقلاء مش ناشئ من شيء ثاني يعني.
طيب
مسوغ سميها مسوغ لا بأس
لكن ما هيدا كل ما روى عن أصحاب الإجماع كنا فيقولوا ثقة مع وجود الضعاف قطعا لا
ليه مثلا احنا عم نحكي لهنا
احنا
عم نبين أن ما ذكره السلخوي فالرد عليهم مش سليم الرد عليهم يكفي بنقطة أن هذا التصحيح ما صح عنهم غير تام يعني غير ظاهر في أنهم لا يرون العقل هذا الرد الحقيقي. بس كلامنا هون راح ينفعنا بعدين يعني هالكلام الآن راح يريحنا في مسألة أصحاب مشايخ الثقات يعني في مطلب طويل عديد من مشايخ الثقات راح نرتاح منه فالرجاء التأمل بهالمسألة هذا. والنتيجة أنه مع احتمال المبرر العقلائي لرواية زرارة مثلا عن الضعاف لا يسقط كل من روى عنه زرارة فهو ثقة. نعم مع وجود المبرر يسقط العموم المنقول وهذا مطلب يعني بركز عليه لأهميته ولم أجد من يحوم حوله كتركيز يعني كبيان أصل المطلب. ليش لم أجد من يتكل عليه في مقام الجواب ولا شو بجاوبه؟ أجاب بعضهم مثلا أشد بعض الرجاليين الكبار توفى رحمه الله أنه العموم لا يخدش باستثناء شخص أو شخصين يعني ما من عام إلا وقد خص والله ابن أبي عمير روى عن مئات هلا واحد او اثنين منهم ضعاف ما بتخدش بهذه القاعده ان ابن ابي عمير لا يروي الا عن ثقه. ابن ابي عمير لا يروي الا عن ثقه شوي تبين واحد او اثنين ضعاف. هذا كلام بعض من رد على اشكال السلفيه، لكن بناء على ما ذكرناه هذا الكلام مش غير تام، لانه اذا روى عن واحد عن نص واحد من دون مسوغ او مبرر سقط العموم كله. معناته المتكلم مش واعي، مش متكلم منه يمكن اتكال عليه في مقام البيان. هذا معناه ما بقدر ياخذ عموماته. فقد اجاب بعضهم ان ما من عامل او قد خص فروايه احد اصحاب الاسماء عن ضعيف او ضعيفين لا تنخدش بعموم كل من روى عنه فهو ثقه. لا تخدش هذا العموم، او لا تخدش هذا العموم. لكن هذا الجواب ضعيف جدا، الجواب على السيركوي، ومردود بما ذكرنا من ان التخصيص والاستثناء ولو بفرد واحد. انا شفت بعض المتاخرين حتى بتاع الكتاب، لعله مثلا جبالي السيد كاظم الحاج مره كان في مطالعه كان ذكر الكلام، يمكن غيره، ولو بفرد واحد فهو غير جائز الا مع احتمال المبرر العقلائي، ومع عدمه يسقط ويكشف عن كذب القائل. وذكرت لكم مثال أن الشيخ لو قال أخبر مخبر أن الشيخ فلان لا يدخل إلى مكان يباع فيه الخمر مثلا، ثم وجدت واحد مرة واحدة فات على محل، يسقط العموم إذا لم يكن بمسوغ. أما مع مسوغ أو احتمال مسوغ فلا يسقط العموم. فإذا لم نجد عنوانا مجوزا للدخول بإنقاذ هذا الطفل أو مال أو غير ذلك ولو احتمالا، هذه نقطة، نحكم بكذب هذه المقولة، يعني هذا الخبر مش صحيح، أي أن الشيخ فلان لا يدخل محلا يباع فيه الخمر مثلا. بعد هذه المقدمة خلصنا. إذا العموم تارة، يعني استثناء من العام تارة يسقط العام في المتصل، طبعا استثناء المتصل في المتصل بالمحو، يعني بالإصطلاح النحوي، تارة يسقط العام إن لم يكن بمبرر ومسوغ، وتارة لا يسقطه إن كان مع احتمال مسوغ. هاي قاعدة خلصنا. بعد هذه المقدمة نعود السلفي ونقول إن الإشكال الذي ذكره السلفي رحمه الله على من فسر عبارة تصحيح ما يصح عنهم بكونهم لا يرون إلا عن ثقة غير تام، لأن جميع الضعاف الذين روى عنهم هؤلاء يوجد احتمال مبرر للنقل عنهم كله، وراح نشوفه إن شاء الله واحد واحد. يعني السيد خوي رحمه الله جاء بعشرة أسماء تقريبا روى عنهم صفوان وابن أبي عمير والبيزنطي، وقال هؤلاء ضعاف فلان 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 في غيرهم كمان. وإذا خلينا عبد الله بن المغيرة أو خلينا عبد الله بن المغيرة أو خلينا يونس عبد الرحمن أو خلينا الباقين معهم، فبيصيروا مش عشرة، عشرات من الضعاف قد روى عنهم هؤلاء. سنستعرضهم مش اليوم في مسألة مشايخ الثقات، لكن اليوم ركزنا على المقدمة وركزنا هذه القاعدة أن الاستثناء عن ضعيف من دون مسوغ يسقط العموم، أما مع مسوغ فهو لا يسقط العموم. وحنشوف أن في كل واحد من الذين ذكرهم السيد الخوئي رحمه الله هناك مبرر عقلائي ومسوغ عقلائي للإخبار عنه. أحسن فصار يعني إخبار عن الضعاف الذين ذكرهم فتبقى القاعدة، فتبقى القاعدة كما مثل. فمثل أن تكون رواية عن شخصية أحد هذا مثلا، يعني مثلا بتذكر في بعض الروايات يونس بن ضبيان يروي عنه ابن أبي عمير، يقول ابن أبي عمير عن فلان ثقة ويونس بن ضبيان، قد يكون متكل في مقام البيان على الأول مثل الثاني، وهذا احتمال موجود يعني في، لكن أتى بيونس بن ضبيان من باب تأييد للرواية، يعني واحد ثقة رواها، إذا واحد ثاني غير ثقة، طب رواية غير الثقة مش ما لها قيمة بالمرة، رواية الضعيف تؤيد وليس دليلا حجة صح. كثرة الاحتمالات تؤدي إلى قوة الخبر صحيح. فقد يكون ابن أبي عمير متكلا على الآخر وغير ذلك كما سنفصله تماما. يعني 10 أشخاص عم بين واحد ورا الثاني لما يعني الذين ذكرهم سيد الخوي. يعني مثلا علي بن أبي حمزة البطائري قال هو روى عنه. طب علي بن أبي حمزة عندك أنت أنه ليس ثقة أو عند الكثيرين؟ لكن عند كثيرين أيضا ثقة. ومنحن وأنا ممن يقول بتوثيق علي بن أبي حمزة رغم ما وجد رغم أنه واقفي وورد فيه حشى الله قبره نارا ومن رؤساء الواقفة من أعمدتهم وغير ذلك. فأنا أقول أنا وثقته. هل أنت ما وثقته؟ يعني ما تسقط علي لا تسقط علي آرائك في التوثيقات. أكثرهم رجع إلى عن الوقف. فإذا اللي بنطلع بالنتيجة بين مباشرة والنتيجة أن المرادة نتيجة أن المرادة من عبارة أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم كلمة تصحيح ما يصح عنهم هذا التعبير الذي سنتبناه وسنؤيده هو المعنى الثاني أي بيان جلالة هؤلاء وبيان قدرهم في الرواية والفقه وأن الفقه يدور مدارهم وتصديقهم شبه عبره وانقادوا لهم بالفقه. طبعا قادوا لهم بالفقه أن الفقه ليس مجرد حديث مش مجرد حديث وان كان في ذلك الزمن لا يزال لصيقا بل استنباطه من الحديث يعني عمليه الاستنباط كانت من ذلك الزمن موجوده والتفريع. انا ابين لكم الاصول ابين لكم الاصول وعليكم ان تفرعوا والا ما قام للفقه عمود ولم يخضر له عود كما ذكر التعبير سبحانه وغير ذلك كما بين. أما النقطة الثانية والأخيرة بينا ونخلص الموضوع وهو حجية هذا الإجماع المنقول. إن شاء الله غدا الدراسة بينه وننتهي إلى أن هكذا يعني النتيجة إن شاء الله نشوفها أن قاعدة أصحاب الإجماع قاعدة لا تتم في توثيق المروي ولا توثيق ما يروى من يروى عنهم بل معناها تبيان جلالتهم وعظمة قدرهم لا أكثر ولا أقل. ولذلك ننتهي من القاعدة الأولى الأساسية فينا القاعدة الثانية أصحاب مشايخ الطبقات الباقين سهلين من كرج الكرج والحمد لله رب العالمين.